بسم الله الرحمن الرحيم. حدثكم مصر من مالك في كتابه الموطأ إلى أن قال رضي الله تعالى عنكم قال باب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصيام باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان. وبه قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فقدروا له. وبه قال وحدثني عن مالك قال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. ولي قال وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعنكم عن سارع بن أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وقال وحدثني عن مالك أنه بلغني أن الهلال رؤيا في رمضان في زمان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعنكم عن سارع بن قال بعثني فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس. وبني قال حدثنا يحيى قال سمعت مالكا يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. قال ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا ويقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ويتم صيام يومه ذلك فإنما هو هلال الليلة التي تأتي. قال يحيى وسمعت مالكا يقول إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤيا قبل أن يصوموا بيوم وأن يومهم ذلك 31 فإنهم يفطرون ذلك اليوم أية ساعة جاءهم الخبر غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس. باب من أجمع الصيام قبل الفجر. وبه قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعنكم عن سيدنا عبد الله الصالحين أنه كان يقول لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. وبه قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة رضي الله عن عائشة وحفصة رضي الله زوجي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بمثل ذلك. قال باب ما جاء في تعجيل الفطر.
اللهم صل وسلم على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء العظيمة وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المصطفى محمد مبينها بالبيانات الحسنة الفخيمة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حسن متابعته في الطرق القويمة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين. الذين منحهم الرحمن تفضيله وتكريمه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، وابتدأ الإمام مالك رضي الله تعالى عنه يذكر الأحاديث المتعلقة بالصيام، وابتدأ كتاب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم تسليما. فذكر رضي الله تعالى عنه: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فقدروا له. والصوم لغة الإمساك عن أي شيء كان قولا، كقوله: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أو فعلا. فالإمساك عن شيء يقال له صيام. لا إله إلا الله. والصوم في الشرع إمساك المكلف بالنية من الفجر إلى طلوع الشمس عن جميع المفطرات، فهو إمساك عما جعله الشارع مناقضا للصوم ومفطرا له. شرعه الله تبارك وتعالى على ألسن أنبياء لجميع الأمم، كما قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فجعل في الشريعة الغراء لكل أمة على يد كل نبي نصيبا من الصوم في خلال السنة يقوم به المؤمنون الذين اتبعوا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ولما جعل الله تبارك وتعالى فيه من منافع وفوائد كثيرة ظاهرة وباطنة، فيأتي على كسر النفس وقهر الشيطان. ويعرف الغني قدر نعمة الله عليه، ويتذكر أحوال الفقراء والمحتاجين ومن يتعرض للجوع، حتى قال الإمام الغزالي أنه قهر لعدو الله، لأن وسيلة الشيطان الشهوات، وسيلة الشيطان في الوصول إلى الإنسان وإغوائه بالشهوات، إنما تقوى بالطعام والشراب. ولذلك قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيق مجاريه بالجوع. ويروى أنه قال للسيدة عائشة: داومي قرع باب الجنة. قالت: بماذا؟ قال: بالجوع. إنما المراد بالجوع الامتناع لأجل الله تبارك وتعالى عن الطعام والشراب، وإنما يكون ذلك بالصوم. وهكذا علم الناس ما علموا من حكم الصوم، وجهلوا ما جهلوه منها. فلذا كان الفريضة التي بدأت من زمن آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، ومضى عليه جميع الأنبياء حتى ختموا بسيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. حتى قال سيدنا علي في قوله: كما كتب على الذين من قبلكم، قال: أولهم آدم. فالصوم عبادة أحبها الله من عبادة وشرعها لهم من البداية. وهل المفروض صوم شهر رمضان بعينه، أو شهر آخر، أو أقل أو أكثر؟ الذي يظهر أن الله جعل لكل أمة صوما أياما في السنة، ولكن مفرقة، ليس وإنما خص بالخصائص في رمضان أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأوتوا فيه ما لم يؤت غيرهم، كما صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان فرض شهر رمضان على هذه الأمة في السنة الثانية من هجرة نبيها نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، وفي شهر شعبان من السنة الثانية كان فرض الصوم وفرض الزكاة، وفرضت الصيام وفرض الزكاة في شعبان من السنة الثانية من هجرة خير الأنام صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان في شهر رجب صرف القبلة إلى الكعبة المشرفة، وفي شهر شعبان كان فرض الصوم وفرض الزكاة. وهكذا يقول ابن عباس: بعث الله نبيه بشهادة لا إله إلا الله، ولما استقرت في قلوب من آمن به قال زاد الصلاة، فلما صدق زاد الزكاة، فلما صدق زاد الصيام، فلما صدق زاد الحج. والمعنى أنه جاءت الشريعة بالتدريج حتى كملت على يد صاحب النور البهيج صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. ويقول الجمهور أهل العلم أنه لم يفرض علينا معشر الأمة شيء قبل فرض رمضان، وإنما ثبت فرض شهر رمضان فيما يتعلق بالصوم. وقال بعض أهل العلم كان فرض صيام يوم عاشوراء، فلما فرض صيام رمضان صار سنة، من شاء صام ومن شاء أفطر يوم عاشوراء. وعلى هذا القول أفرض لم يكن فرضه إلا سنة واحدة، فإنه في السنة الأولى من الهجرة جاء صلى الله عليه وسلم بعد شهر محرم، إنما جاء في شهر ربيع قد مضى يوم عاشوراء. ثم في السنة الثانية نفسها كان شهر محرم الذي أدركه صلى الله عليه وسلم، فيكون على هذا قول فرض عليهم صوم يوم عاشوراء. في نفس السنة في شعبان جاء فرض شهر رمضان. وقال الجمهور أنه لم يفرض شيء ولم يجب صوم قط قبل رمضان، في وجه أو قول عند الحنفية أن أول ما فرض صيام عاشوراء فلما فرض رمضان نسخ. اختلفوا إذن في أول صوم وجب، وقيل أنه كان صيام 3 أيام من كل شهر، وهذا عمله صلى الله عليه وسلم وهو عمل سيدنا إبراهيم عليه السلام، ولكن ذلك كان تطوعا منهم ولم يكن هذا هو الفرض على الأمة. أيوة. فعلى كل حال فهمنا قول الجمهور أنه لم يفرض شيء قبل رمضان، وإنما الفرض في الشريعة جاء لشهر رمضان. والصوم معلق بطلوع الفجر إلى غروب الشمس حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم أتم الصيام إلى الليل. يقول رضي الله عنه: ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان. كيف الفطر في رمضان؟ يعني من رمضان، في رمضان ما حد يفطر، حد يفطر في رمضان؟ يعني الفطر من رمضان بإثبات هلال شوال. والمراد بالهلال القمر في أول أيام الشهر، يسمى لليلتين وثلاثا هلالا. وقال: لا تصوموا حتى ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. وكذلك فيما يتعلق بلفظ رمضان، الجمهور على أنه يمكن أن يطلق من دون ذكر الشهر، ويقال صمت رمضان ودخل رمضان وجاء رمضان وذهب رمضان. ورأى بعضهم أنه لا يقال رمضان، إنما يقال شهر رمضان. والجمهور على أنه لا حرج فإن يقال رمضان أو يقال شهر رمضان. والحديث الذي أورده في رؤية الهلال لا تصوموا يعني يوم 30 من شعبان، أي باعتقاد أنه من رمضان وجه رمضان، حتى تروا الهلال هلال رمضان، يعني لا لا يجزم بالصوم من أجل رمضان حتى يرى الهلال أو يكمل شعبان 30. وقد كان المسلمون يعتنون بالتعرض للأهلة وخصوصا عند قرب رمضان وقرب الحج ليثبتوا الوقت ويحتاطوا لأجل الصوم ولأجل الحج. قال تعالى قل هي ما وقيت للناس والحج. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تعرض لرؤية الهلال وإذا رأى الهلال قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله، وإلى غير ذلك مما جاء في دعائه عند رؤية الهلال. وجاء يقول الحمد لله ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهي من آيات الله أمامنا في خلقه وتقديره وتصويره وتدبيره جل جلاله وتعالى في علاه، أرض وسماء وما بينهما من أفلاك ونجوم وكواكب، سبحان خالقها ومسيرها ومصورها ومبدعها ومنشيها، ليس فيها ما يستقل بالخلق ولا بالإيجاد لنفسه ولا لغيره، وليس فيها ما من يملك مع جبار السماوات والأرض مثقال ذرة، لا إله إلا هو إليه المصير. ففي الحديث إشارة إلى أنه ما يبتدأ بالصوم من أجل رمضان حتى يثبت، فإن غم عليكم فاقدروا له. وجاء تفسير الأئمة بمعنى فاقدروا له، ورأى الحنابلة أنه إن كان هناك غيم فلا بأس بالصوم، وإنما ينهى عن الصوم في حالة الصحو فلا يصوم على أنه من رمضان. وأيضا حملوا النهي عن صوم يوم الشك على أنه إن كان هناك صحو، هكذا يقول الحنابلة. وقال صلى الله عليه وسلم ولا تفطروا حتى تروه، أي لا تقطعوا الصوم إذا مرت 29 يوما حتى تروا الهلال ليلة 30 الذي يكون به الرؤيا، تتحول الليلة إلى أول ليلة من ليالي شهر شوال. فإذا كان هناك غيم فشهد برؤية الهلال اثنان ثبت رمضان باتفاق الجميع. فإذا لم يكن غيم وكان صحو فيثبت هلال رمضان أيضا باثنين عند المالكية، ولا يثبت عند الحنفية إلا باستفاضة. فإذا كان رأى الهلال واحد ففي دخول رمضان، يقول الشافعية وكذا القول عند الحنفية، يكفي واحد في دخول رمضان لا في خروج، يكفي رؤية واحد. وقال غيرهم لابد من رؤية اثنين فأكثر. وحتى تروه يعني يرى فيكم، ما هو كل واحد يرى مننا من يراه يكفي، ما هو كل واحد منا يرى الهلال، ما حتى تروه، ليس المراد رؤية جميع الناس بل رؤية بعض الناس. العدد الذي تحقق به الرؤية وعرفت فيه الاختلاف بين الأئمة. فإذا ثبت رؤية هلال رمضان بشهادة عدلين فأكثر، وكذلك عدل عند الشافعية سواء كان صحون أو غيم، وعند الحنفية يكفي أيضا شاهد إن كان غيم، إن كان هناك غيم فيكفي شهادة شاهد واحد. أما إن كان صحون فلا يقبل عند الحنفية ولا الاثنين، هذا إلا أن يستفيض ذلك، إلا أن يشهد عدد كثير. فيثبت إذن بعدل واحد في حالة الغيم عند الحنفية، وفي حالة الغيم والصحو عند الشافعية يثبت هلال رمضان بشهادة عدل واحد، وليس ذلك لغيره من الأشهر. ويروى أنه جاء صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال إني رأيت الهلال، يعني أول ليلة من رمضان، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال وتشهد أني محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا. فحمله الذين اشترطوا عدلين على أنه قد شهد آخر، وهذا هو الثاني، ولكن لم يرد ذلك في شيء من الروايات، فحمله الشافعي على قبول رؤية الهلال رمضان دخول رمضان بشهادة عدل واحد. فإذا يثبت دخول رمضان بشهادة العدل الواحد عند الشافعية سواء كان في الصحو أو في الغيم، وعند الحنفية في الغيم وحده. نعم. أما في الصحو ما يقبل عند أبي حنيفة إلا بالاستفاضة، وقال الجمهور يقبل بشهادة عدلين، وقال الشافعية بعدل واحد في حالة الصحو. فإذا ابتدأوا ولو بشهادة عدل واحد فإذا كمل رمضان 30 أفطروا وإن لم يرى. وتمسك بتعليق الصوم بالرؤية من ذهب إلى إلزام أهل البلد برؤية أهل البلد غيرها، ومن لم يذهب إلى ذلك، لأن يقول حتى تروه خطاب لأناس مخصوصين فهل يلزم غيرهم؟ فجاءت مذاهب أهل العلم منها لكل أهل بلد رؤيتهم، وذلك ما جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال ولكننا لم نره فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة، فقال ألا تكفي برؤية معاوية أو باسم وجمع في الشام؟ قال لا، كذلك مضت السنة، أي هم في تلك البلد ونحن في هذه البلد. وقال كثير من أهل العلم إذا رؤي ببلدة لزم أهل البلاد كلها، وعليه أكثر الفقهاء. والمعتمد عند الشافعية أن البلاد تختلف باختلاف المطالع واختلاف الحكام، أما إذا اتحد المطلع والحاكم وجب على أهل ذلك البلد أن يصوموا تلك البلدان أن يصوموا كلهم ولو لم يرى إلا في واحدة منها. فاعتمدوا اختلاف المطالع، وهناك أقوال أخرى ضعيفة من أن اعتماد مسافة القصر أو اختلاف الأقاليم، والمعتمد أنه يختلف باختلاف المطالع من بلد إلى بلد. واختلفوا في معنى فاقدروا له، أي قدروا واحسبوا حسابا، وذلك لا يكون إلا بالإكمال العدة 30. وشذ من قال فاقدروا له أي يرجعوا إلى الحساب بالتقدير، إحساب المطالع والنجوم. وكذلك ما ذكر الحنابلة أن فقدروا له يعني ضيقوا الأمر وعدوه أنه موجود فاحتاطوا وصوموا. والجمهور على أنه أقدروا له يعني يحسبوا الحساب ولا تصوموا إلا بالرؤية. كذلك جاء عن الحنابلة ما يوافق قول رواية عن إمام أحمد ما يوافق قول الحنفية في الغيم وقول الشافعية في الغيم والصحو من ثبوت هلال رمضان بشهادة عدل واحد. أيوة. إذن قيده الحنفية إذا كان في السماء صحو إن لم يكن غيم، وأطلق ذلك الشافعية، وكذلك الرواية عن الحنابلة أنه لا فرق بين أن يكون الغيم أو غيره. ولم يرى الإمام مالك ثبوت هدال رمضان لا دخوله ولا خروجه إلا بعدلين روتي اثنين سواء. وجاء قول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي فإن حال بينكم وبينه سحابة فأكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. وقد جعل الحنفية أن التعرض لرؤية الهلال واجبا وجوب كفاية من التعرض، وقال الحنابلة يستحب ترائي الهلال احتياطا للصوم، وقال الحنفية وقولهم وجيه أنه واجب على الكفاية، واجب وجوب كفاية أن يتعرض المسلمون لرؤية الهلال. وأورد لنا حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له من التقدير. فقالوا معنى فاقدروا له يعني أتموا العدد وأكملوا 30 كما تدل عليه بعض الروايات. وعلى هذا جماهير الفقهاء فاقدروا له. وعلمت قول الحنابلة أنه من التضييق، قدر ضيق بمعنى ضيق، واعتبروه أنه موجود فاحتاطوا وصوموا، ففرقوا بين الصحو والغيب، وقالوا التعليق على الرؤية متعلق بالصحو فقط، وأما الغيم فله حكم آخر، وقدروا بمعنى ضيقوا له قدروه تحت السحاب هذا. ولكن جماهير أهل العلم قالوا لا، معنى أكملوا العدة 30. وأورد أيضا ابن عمر صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 أي قد يكون ذلك، فالأشهر القمرية تكون ما بين 29 وما بين 30، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. وأورد أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنه قال ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة، في روايتنا العدد 30، هذا جاء في رواية الترمذي والنسائي، وفيه تبيين معنى فاقدروا له يعني كملوه 30 يوما. وأورد مالك أنه بلغ أن الهلال رؤية في زمان عثمان بن عفان بعشي فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس، أن العبرة برؤية الهلال عند غروب الشمس، وجاء أن الناس رأوا الهلال للفطر حين زاغت الشمس فأفطر بعضهم. قال فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال رآه الناس في زمان عثمان فأفطر بعضهم، فقال عثمان أما أنا فمتم صيامي إلى الليل، لأنه إذا روي بعد الزوال إنما يكون ليلة مقبلة ما يكون لليلة الماضية سواء. وجاء عن أبي وائل قال أتانا كتاب عمر بن الخطاب أن الأهلة بعض أكوان بعض فإذا رأيتم الليلة نهارا فلا تفطروا حتى يشهد أنهما أهلاه بالأمس. قال يحيى بن مالك يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم لا ينبغي له أن يفطر، في حق من رأى هذا واجب لأنه علم أن هذا اليوم من رمضان، وهكذا يقول به الأئمة كلهم إذا بالنسبة لحق الرأي وإن كان واحد أو ما تقبل شهادته ففي حق من رأى يجب الصوم. بل أيضا قال الشافعي وحق من صدقه، من صدقه وجب عليه الصوم وإن لم يثبت عند الحاكم، فمن رأى ومن صدق الرأي وجب عليه من يصوم. في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم ذلك اليوم من رمضان، وعليه الأئمة كلهم في حق الرأي، وإنما لا يثبتونه في حق العامة إلا برؤية عدلين عند الجمهور، ورؤية عدل واحد عند الإمام الشافعي والإمام أحمد أيضا في رواية في حالة الصحوي وفي حالة الغيم، وعند الحنفية برؤية عدل واحد في حالة الغيم. من رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، قال، لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا، يقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال. من رأى هلال شوال هو وحده وما حد رأى غيره فلم يثبت عند الحاكم، فقال إمام مالك ما يجوز له يفطر. وكذلك يقول أبو حنيفة لأن الناس يتهمون، اتقوا مواضع التهم على أن يفطر منهم من ليس مأمونا، من يعني يأتي واحد من أهل الفسق ومن المتساهلين ويقول أنا رأيت البارح، أنا رأيت الهلال. ولهذا قال إمام مالك والإمام أبو حنيفة إذا واحد رأى لا تفطر حتى يراه جمع في حالة الصحوي عند الإمام أبي حنيفة وفي حالة الصحوي أو الغيم عند غيره. فإذا إذن أما في حالة الغيم فيكفي شهادة رجلين عند أبي حنيفة وغيره، في حالة الصحوي بشهادة الجماعة. فيقول لا يفطر برؤيته وحده، وعند الشافعية أنه يجوز له إذا تيقن ذلك ورأى بنفسه أن يفطر، ويذكر عندهم قال إن خاف التهمة لم يفطر. وجاء عن الشافعي أنه قال يفطر ويخفيه، وفهمت أن أكثر المذاهب يقولون لا يفطر حتى يثبت عند الحاكم برؤيته عدد. بخلاف رؤيته هلال رمضان فإنه يفطر عند الجماهير، لأنه يصوم يجب أن يصوم لأنه رأى وعليه كل المذاهب في حق رأيه ومن صدقه. قال ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ويتم صيام يومه ذلك فإنما هو هلال ليلة تأتي، كما تقدم عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. ويحيى سمعت مالك يقول إذا صام الناس يوم الفطر يمضون أنه من رمضان، فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم وأن يومهم ذلك 31، فإنهم يفطرون في ذلك اليوم أية ساعة جاءهم الخبر، غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس، يعني يأخرونها إلى اليوم الثاني، يصلون صلاة العيد في اليوم الثاني. رزقنا الله الإنابة والخشية والاستقامة وبلغنا رمضان وجعلنا عنده من خواص أهله المقبولين فيه المنظورين بنظر الرحمة والعناية والرضا، ووفر حظنا من المغفرة والرحمة والعتق من النار والعتق من العذاب والعتق من الذنوب والعتق من الالتفات إلى ما سواه تبارك وتعالى والتعلق بمن عداه، ورزقنا وإياكم الاستقامة واتحفنا بأنواع الكرامة ودفعنا عنكم وعن الأمة جميع الشرور من حيث حاطب علمه في جميع الأمور، وإلى حضرة النبي محمد.